ممكن ان احنا بس نمر عليه يعني نذكرها بس عشان بعدين نكون نتحدث عنها عليكم السلام. يعني مثلا زي ما خلصت او لما شفنا تفاصيل الرجعة بعض التفاصيل هذه نمر عليها ناخذ افضل الرجعة المعادي الروحاني والجسماني وش النظريات التي من اللي يقبل فيه من اللي ما يقبل فيه اللي يقبل فيه كيف يفسر اللي ما يقبل فيه وش ما يقبل فيه اشياء كذا يعني زين تفصيلية تعتبر ولكن على الأقل نعرف إن فيه ذي البحث بحيث إنه لو صار عندكم فرصة إنكم تبحثون تطلعون عنها. نسي أشياء خلاص زين يعني إذا كان امتحان من 25 خلي التأسيس 15 امتحان أكبر الله يعتمد على المادة بس العقائد لازم امتحان لأن المعاد إذا ناخذه يعني بشكل دقيق يعتمد يعني المعاد مو ثقافة قرآنية زي ابني إلا ذاكرنا في الكتاب كل شيء آيات قرآنية ومعلق عليها بس إذا ناخذ التحليل العقلي يحتاج إلى مقدمات فلسفية مو في مستوى الكتاب يعني لازم يكون واحد درس مقدمات عشان يقدر يستوعب. إيه في البداية بعد كاتب إن شو اسمه إن المعاد دراسته بشكل دقيق وعميق يحتاج إلى مقدمات فلسفية مو في مستوى الكتاب. الكتاب يطرح كليات. فين؟ يعني في أشياء دقيقة عشان ترى يقال واحد يدقق عليها بالذات علاقة بين الإيمان والعمل الصالح الإيمان والكفر المراتب حسن الفعل حسن الفاعل الشبهات وايد أشياء تحتاج لتدقيق عليها حتى لو كانت في وسط مجموعة معلومات وتكرار وما أدري ايش يمكن ثلاثة دروس تتكلم عن شيء واحد ولكن كل درس ينظر إلى بعد من أبعاد هذا الموضوع يعني في تفاصيل لذلك يعني يحتاج الواحد يكرر يضطر هو يكرر المحاضرة اللي بعدها عشان ينتقل إلى بعد جديد إلى بعض الأبعاد الجديدة يدخل أشياء جديدة. إيه يعني البراهين مثلاً قصصهم مثلاً يأخذون من القرآن الكريم تطبيقاً للقرآن أشياء كده يعني بس زي ما قلتم في كل درس في كم من خصوصية تخص هالدرس يعني تميز هالدرس عن باقي الدروس روح يقال يلتفت إلى هالنقاط يعني ما يضيع في التفاصيل عشان كده يبغى تلخصونا عشان تشوفونا شو مو ما لا أتجمع يعني ينجمعون لا ما في فلسفة بتمنون على أكوان أبحاث المعاني في الأخير الفلسفة تمرون على أبحاث المعاد مو في البداية يعني في الشواهد الربوبية في قسم كبير عن المعاد يعني أكبر من هالكتاب دائما فيعني هناك يختلف الأبحاث اللي تنطرح تختلف مو إذا رجعت أقرأ الكتاب أفهم بطريقة أعمق صحيح إن أنا بفهم بطريقة أعمق لكن مو الأصل ده يعني هذا يعتبر نتائج إلى قواعد عقلية بس هي القرآن يطرحها بطريقة سهلة أي. لا هو لكل مستوى طريقة صرف معينة، يعني هذا إلى المستوى المتوسط، في مستوى أعلى منه لازم يكون له مقدمات، لو ياخذ واحد مقدمات بعدين ياخذ مستوى الأرفع منه. زين زي مثلا البرزخ، في رسالة أو على ما بعد الدنيا، في رسالة سيد علام البرزخ، في رسالة للملا صدرة، صغيرة الرسالة، شوفي يمكن 20 ورقة 23 ورقة بس ما ينفع منها شيء، أقرأها كمان خلاص، لا هيك ما عليه مقدمات إذا، لكن إذا درست فلسفة درست أي أقرأها أسهل، لكن بعد تحتاج للشرح. المعاد صعب مو سهل دراسته، تحتاج له مقدمات. زين وصلنا إلى الشفاعة، طبعاً نكتب على الشفاعة نقدر نقول إن الشفاعة تعتبر امتياز من امتيازات المؤمنين، من يخرج من هذه الدنيا، من قبل تكلم عن امتيازات المؤمنين هني نفس الشيء، الشفاعة تعتبر ميزة الله سبحانه وتعالى وعد المؤمنين بها. المؤمنين بالله والرسول وزي ما قلنا من قبل، إلا أخذ على الأقل حد نصاب الإيمان واليوم الآخر، ولا ما عنده إصرار وعزم على الذنب أو ارتكاب الذنب، هؤلاء الله سبحانه وتعالى وعدهم بالشفاعة. لكن لأن الشفاعة ما ورد خلاف في تفاصيلها، مورد خلاف في مصادقها، مورد خلاف، وبعض الناس بعد يعتقدون بأن خلاص إحنا نؤمن بالله وشيعة ولا من الدنيا وما أدري إيش، في الأخير الله سبحانه وتعالى يرزق من الشفاعة، الرسول يشفع لنا، الإمام الحسين يشفع لنا. ففي بعض النظرات وإيش فيها نظريات سائدة، آراء سائدة تحتاج إلى معالجة. إذا هي بين المتكلمين فيه نقاش في دائرة الشفاعة، من الذين يشفع الله سبحانه وتعالى لهم، من الذين يأذن لهم بالشفاعة، هذا فيه نقاش عند العلماء. وعند الناس العرف العام فيه وجه شبهات، هل يكفي أن احنا نعيش بطريقة لا نبغيها لكن نعتمد على شفاعة شفاعة الأئمة المعصومين عليهم السلام. ولذلك هني الشيخ فصلها عن امتيازات المؤمنين حتى يبحثها بحث مفصل. زين في البداية يقول الشفاعة من المسلمات، أصل الشفاعة من المسلمات في القرآن الكريم، وهي المقام المحمود الذي وعده به وعد الله به رسوله صلى الله عليه وآله، ولسوف يعطيك ربك فترضى. وأيضا هناك شرط أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشفاعة إلا لمن هو، هذه الشروط مسلم بها أيضا، أول شيء غير متعلق بالدنيا لأن الله سبحانه وتعالى ما يقبل الشريك، فما يكون متعلق، ما عنده تعلق شديد بالدنيا، ما عنده حب إلى الدنيا. والنقطة الثانية أن يخرج من هذه الدنيا وهو مؤمن، ما يشكك في الله، ما يعاند الله سبحانه وتعالى أو رسوله أو يكذب بالجزاء، يعني مؤمن حتى بأقل مراتب الإيمان، ولكن يكون عنده إيمان بالله والرسول واليوم الآخر. إذا هذه من المسلمات متفق عليها تقريبا إلا الشواذ الرمادي، مثلا هناك من شكك في شفاعة. وضع إذا في البداية الشيخ المصباح يذكر لنا الجو العام إلى البحث عن الشفاعة. يقول الشفاعة بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله من المسلمات وهي المقام المحمود الذي بعد المهد. وأيضا المسلمات الذي يقبل الله سبحانه وتعالى أن يشفع له. زين، هذا لابد أن يكون خرج حب الدنيا من قلبه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل الشريك. و أن يكون مؤمن حتى الإقامة مراتب الإيمان. أما معنى الشفاعة، وش المقصود من الشفاعة؟ كل لغة الشفاعة اللغة أما في الأرض، والقرآن ذكر هذا المعنى الأرضي، الشفيع في الأرض هو الذي يُصرف أو يُجعل واسطة من أجل تخليص أحد من العقاب. اتخذناهم يقاربون إلى الله، اتخذناهم شفعاء يقاربون إلى الله. سيحلون الشفاعة عند الناس بينهم وبين بعض البعض تستخدم هالمعنى عن الشفاعة، يعني اشفع لفلان، اشفع له، يعني حاول ان تخلصوا المشكلة وقع فيها. لكن هذا المعنى بعد، اولا معنى استعمل في القرآن، وهو المعنى الاولي اللي نفهمه من الشفاعة يوم القيامة. عندما نقول الشفاعة من خصوصيات عالم الآخرة أن الله سبحانه وتعالى طبعاً بشروط نذكرها بعد شوي، يقبل بالشفاعة لمن يستحق العقاب، مؤمن ولكن نرتكب كثير من المعاصي يستحق العقاب، ولكن يأتي الشفيع ويشفع له بشروط خاصة، يعني إنه يخلصون العقاب. هذا المعنى الأول. هذا المعنى بعد معنى متعارف عليه ومعنى واضح، يعني المعنى الظاهر من الشفاعة هو تخليص أحد من العقاب. زين، لكن في معنى أوسع يقول بعض المتكلمين والفلاسفة، يقولون الشفاعة هي التوسط من أجل إيصال الآخرين إلى الخير. إذا المعنى الثالث للشفاعة، وهذا المعنى أول الثلاثة من العرفة جلوم فيه هو التوصف من أجل إيصال الآخرين إلى الخير. هذا المعنى أحد من المعنى الأول، مو بس يعني إنه خاص بالعقاب، ولكن هذا المعنى حتى رفع درجات حتى في الدنيا نوصل آخرين إلى الخير، نوصل هذه الإنسان إلى الخير،
تمام. ويؤكد أن التوتر بتوتر من أجل الآخرين شفاعة، الاستغفار للآخرين مصداق الشفاعة، سواء في الدنيا أو في الآخرة، هذه الواسطة تعاون الدنيا والآخرة.
إذا في عندنا شفاعة بالمعنى الخاص وفي عندنا شفاعة بالمعنى العام. فإذا إحنا استغفرنا لبعض الإرفاق في الدنيا هذا يعتبر مصداق المصادق الشفاعة، دعينا لهم بالخير مصداق مصادق الشفاعة، واضح؟ أما شروط الشفاعة، شروط الشفاعة تقريبا إحنا عادة تتكرر، يعني مو ما في شيء جديد، وهام إن هي تتكرر. وفي أوسع منها، زين. شروط الشفاعة بين لنا ليش مهم إنها تتكرر؟ لأنها يعني الشفاعة تعتبر طريق من طرق تربية الله سبحانه وتعالى للإنسان، رحمة ذا جعل له هذا الطريق، ولكن لو جعلها مقيدة حتى تحفز الإنسان من جهة على العمل خوفه، وحتى ما يقع في وجه في المأمن ويأمن إنه خلاص في شفاعة، هذه الشفاعة جعلها مقيدة. إذا أصل وجود الشفاعة حتى تحفز الإنسان، ولكن إذا بقيت الشفاعة مطلقة سوف يأمن الإنسان بالعذاب الإلهي. ولذلك الشفاعة فيها مقيدة ليست مطلقة. في القرآن ذكرت قيود الشفاعة، شروط الشفاعة، في عندنا شرط عام وهو الإذن الإلهي. لا أحد يشفع إلا بإذنه، هذا شرط عام. والشيخ مصباح يقول هذا هني يتميز لنا بين من يقول بأن الشفاعة من التوحيد أو من الشرك، لأن بعض الوهابيين وش يقولون الشفاعة فيها شرك. فهني يقول إذا كانت الشفاعة مستقلة زي ما كانوا يقولون المشركين أن يتخذونهم حتى يقربونهم لله، فهذه يتخذون على حد الاستقلال يقربونهم القرابين و زين، فهذه تعتبر وش شرط. أما إذا كانت بإذن الله ما نظرنا إلى الشفيع نظرة مستقلة إلا مؤثر تأثير مستقل، فهذا تعتبر من التوحيد. ماذا؟ أما شروط المشفوع له، إذا عندنا شرط عام هو الإذن الإله، أما شروط المشفوع له لا يشفعون إلا لمن ارتضى، يعني يجب أن يكون مرضياً. وفي الروايات جاءت معنى هذه الآية أنه مرضي عنه في دينه وإيمانه، يعني أن يكون عنده مستوى معين من الإيمان. طبعاً مو لازم إيمان رفيع، لأن إذا كان إيمان رفيع بعد ما يحتاج للشفاعة خلاص، لكن لأن إيمانه ضعيف ولكن بحد مرضي عنه، ما عنده عناد، ما عنده استكبار. بثيل إن شاء الله من اللي ما توصل إلى الشفاعة، مو هو تارك للصلاة مثلا، زين. إذا شرط المشفوع له أن يكون من المرضي. أما شروط الشفيع، من هو الذي يشفع للعصاة المستحقين للشفاعة؟ بعد في عندنا آية قرآنية وفي مجموعة من الروايات تبين خصوصيات الشفيع، لا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. يعني هو سيشهد، يشهد بالحق. يعني وش يشهد بالحق؟ يعني يعرف أعمال الناس، يكون شاهد على أعمال الناس. وهم يعلمون يعني عالم بالناس، عالم بأحوالهم، يعرفون من اللي يستحق الشفاعة ومن اللي ما يستحق الشفاعة. يمكنهم التمييز وتشخيص من يستحق الشفاعة من لا يستحقها. إذا توفرت هالشرطين أن يكون الشفيع شاهد على أعمال الناس، وبالتالي يستطيع أن يميز من يستحق ومن لا يستحق الشفاعة. إذا توفروا هالشرطين فبالإضافة إلى الإذن الإلهي تتم عملية الشفاعة. بعدين يقول الشيخ المصباح أن هؤلاء الذين يشهدون على الناس القدر المتيقن منهم هم المعصومين، ومن اتبعهم من الأولياء. إلى حد ذهني كل الكلام كان عن كيف نتصور مفهوم الشفاعة بشكل صحيح. أخذنا الشفاعة في اللغة، شفاعة عند العرب، شفاعة عند الفلاسفة المتكلمين والعرفاء، الشفاعة عند من؟ شفاعة في القرآن الكريم. من الشفاعة جاءت بالمعنى العرفي ولكنها مشروطة. واضح؟ بعدين ينتقل إلى الروايات. يقول في عندنا مجموعة من الآيات والروايات تبين من يمتنع أن يصل إلى الشفاعة. ما هي الأمور التي تمنع من وصول الإنسان إلى الشفاعة؟ أول شيء الشرك. المشركين يقولون فما لنا من شافعين. هذا يعني مو قاعدين يقولون ما نبغى شافعين، ولا ما يقولون وين يبينون حقيقة أن لأن مشركين بالله إحنا ما عندنا قابلية الشفاعة، ما عندنا قابلية أن يشفع لنا. هذا نقطة مهمة، أن المشرك ما عنده قابلية، مو لأ الله يمنعه، هو ما عنده قابلية. رحمة الله عامة، الشفاعة رحمة عامة، ولكن الإنسان أحيانا يفد عنه، يدفع الرحمة الإلهية عنه. كرت الصلاة، عدم إطعام المساكين، هذا بعد تعتبر من الموانع. التأثير في يوم الجزاء داخل تحت الشرك، لأن الشرك عندما الشرك بالله، الشرك بالرسول ويوم الآخر. وإنكار أكل الشفاعة، من ينكر الشفاعة كيف يصير عنده قابلية أن يدخل تجارة الشفاعة؟ واضح؟ في المقابل لو إحنا أخذنا مفهوم الموانع، نقول الأمور التي تساعد على وصول الإنسان للشفاعة ما هي؟ الإيمان بالله ورسوله يوم الآخر، التصديق بالشفاعة، الاهتمام بالصلاة، وإطعام المساكين. هذا باعتبار من المحفزات اللي تساعد الإنسان إلى أن يوصل إلى الشفاعة. إذن هذا كله على وجه يبين المفهوم التصوري للشفاعة عند فئات مختلفة. بعدين يبدأ يطرح الشبهات، يطرح سبع شبهات، شبهات بسيطة يعني. الشبهة الأولى يقول في عندنا آيات تشير إلى أن يوم القيامة لا تقبل شفاعة أحد. الآية واتقوا يوما لا تزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يقبل منها نفس أهل الصلوات ولا يقبل منها شفاعة. ما تقبل شفاعة من أي نفس؟ كيف نجاوب؟ ما في أحد يدفع إلى أحد يوم القيامة. هل تقول الآية؟ كيف نجاوب؟ إلا ما عنده قابلية شفاعة، وش يعني؟ يعني قلنا أن الشفاعة مشروطة، وشفاعة أطلقها لابد من إذن الله. إذن أو الأصل الأولي ما حد يشفع لأحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، والآيات اللي قبل بينت أن لا يشفع يوم القيامة إلا بإذن الله. إذن هذه الآية عامة، ممكن سياقها بعد يغلل بعد. زين، إذا هذه الآيات فيها عامة تخصص بالآيات التي تشير إلى أن من الذي يشفع؟ والأصل ما حد يشفع لأحد، ولكن الله سبحانه وتعالى يأذن بالشفاعة لمن ارتضى. واضح؟ إذا الآية اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، يعني مو كل واحد يبغى يشفع على واحد يقول يلا أنا بشفع لك تعال نروح زي عالم الدنيا. أنا كان هالفكر متعارف، واحد يبغى يخلص قصام يروح يدفع أموال أو يروح يسوي خدمات إلى أحد الأطراف حتى يرفع العذاب عن هذا المشفع له. ماذا؟ إما لحاجة أو يخاف من شر فلان، يطلب من لحاجة يخاف يهدده يقول يبتعد ما يعذب الطرف الثالث. ماذا؟ هذا كان متعارف عند الجاهلية حتى اليوم في هالحال. إحنا نبغى نتخلص من عذاب أحد أو من مشكلة، وش نسوي؟ نجيب واحد أقوى منه، إما أنه يحتاجه ويضطر عشان يمشي أموره اللي يسمع كلامه، أو أنه لا يخاف منه. زين، فهني الآية تقول هذا الشفاعة الطريقة عشوائية أو القائمة على الخوف، أو الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين أكثر الأحد. هذه الشفنة الفكرة يستبعدوها يوم القيامة، الشفاعة لا تتم إلا بإذن الله سبحانه وتعالى بشروطها. هذه المشكلة، هذا الشبهة واقع إلى وين؟ واقع إلى أصل فكرة الشفاعة، يعني إلى مفهوم الشفاعة اللي تصورناه. صحيح أن الشفاعة نفس الشفاعة العرفية، لكن الشفاعة العرفية محفوفة بوين؟ محفوفة بخوف وحاجة الناس لبعضها البعض. أن الشفاعة يوم القيامة ما فيها مقيدات، فيها مقيدات أخرى لابد أن نجسد. هذه الشبهة تبغى بعد تعالج ويش مفهومنا إلى الشفاعة. أما الشبهات اللي بعد، لا، الشبهات اللي بعد تتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى. الشبهة الثانية إن الله يتأثر بالشفعاء، يعني ينفعل. الله سبحانه وتعالى قرر بأن يعاقب هالمجرم، يأتي الشفيع ويصير واسطة، فالله سبحانه وتعالى يتنازل عن القرار الأول ويجدد نظر في الحكم. هذا اللي كان يستحق يروح النار يدخل الجنة بواسطة الشفيع. من شوي ذكرنا الجواب، قلنا إن الشفاعة وش تعالج؟ ما تأثر على الله، وإنما تعالج ويش؟ مو فاعلية الفاعل، وإنما ما تأثر على فاعلية الله سبحانه وتعالى، وإنما تؤثر على قابلية المشفع له، قابلية القابل، يعني تخليه مستعد إلى أن يدخل إلى وين؟ إلى أن يدخل إلى وين؟ واضح؟ إذا لما الله سبحانه وتعالى يسمح إلى أو يأذن إلى الشفيع بأن يشفع، وش يسوي الشفيع؟ يعدل من قابليات هذا العاصي حتى يصير بينه وبين الجنة في الخير، فقط يروح الجنة. واضح؟ يعني يقبل ولايته ما عنده من ولاية تكوينية على من؟ على هذا العاصي، حتى تكوينه يصير قابل إلى أن يدخل إلى الجنة. هذه زيادة درجات. هذه مو زيادة تعلم، هذا انكشاف في الواقع، يعني حتى بالنسبة للأساس وغيرها بالنسبة ما في بعد حجر يوم القيامة، يعني كل الأحداث اللي تصير يرجعون لأنفسهم يقولون هذا اللي كنا نشوفه في الدنيا كذا، مو كانوا ما يعرفون، واضح؟ كان فيه حجاب النفس، كان فيه عناد، كان فيها شو اسمه، كان في غسلة، يوم القيامة ترتفع ذي الحجاب. في عندنا تعلم في الجنة يصير زيادة مراتب، وفي عندنا انكشاف الحقيقة إلا كانت غايبة بسبب حجب، مو بسبب جهل، أو لو كان جاهل ما يستحق العقاب عليها، إذا كان جاهل قاصر، أما إذا كان مقصر أو إذا كان جهل مركب أو كان معاند أو كان أو عارف كان نفس انكشف فقط. زين، إذا شو هوش كانت إن الله يتأثر بالشفعاء، يقول الشفيع وش وظيفته؟ الشفيع ما يغير رأي الله سبحانه وتعالى صلى الله، وإنما وش يغير قابلية القابل، واضح؟ النقطة الثالثة تتكلم عن الشفعاء، تتكلم عن أن الشفعاء أكثر رحمة من الله، لو وصل الله سبحانه ما يشفع إلى العصا من البداية، لو وش خلى في شفيع واسطة بينه وبين عباده؟ إذا الشفاعة والرحمة الإلهية كيف تنسجم مع الرحمة الإلهية؟ يعني أن هذه الواسطة وجدت من رحمة الله، والشفيع هو مظهر من مظاهر الرحمة الإلهية، مو منفصل عنه. لاحظوا الاثنين قائمين على نفس الشيء، شوف الاثنين قائمين على أنه لا زال التصور على أن شفاعة إنسان لإنسان. وفي بعض الكتب والأحاديث بينه من استحقاقات الشفيع أن يشفع إلى الآخرين، يعني مقامة إناث وسطة تكوينية، وإن الله سبحانه وتعالى جعله الشفيع هنا لأجل الإله، وإذن تشريعي وإنما إذن تكويني، يعني الله سبحانه وتعالى خلق عالم الآخرة في وسائط من الشفاعة، زي ما خلق عالم الدنيا في وسائط مثل الطبيب اللي يشفي المريض. فالشفاعة واسطة تكوينية في عالم الآخرة، مو هذا. الشبهة الرابعة أن الشفاعة لا تتوافق مع العدل الإلهي، لأن من عدل الله أن يعاقب العاصي. وإذا قلتون بأن لا تتوافق مع العدل الإلهي، إذا قبل لا تحقق الشفاعة كان يستحق العقاب ولا لا؟ يستحق العقاب. فإذا قلتون أنه مو من العدل الإلهي أن يعاقبه، لازم يصير في شفاعة. إذا قبل لا تتحقق الشفاعة، الله سبحانه وتعالى كان ناوي شو كان مقرر أنه يعاقبه، إذا مو عادل. فواحدة من الجهتين ما في عدالة، إما قبل الشفاعة أو بعدها. واضح؟ إذا قلنا بالشفاعة كيف نعرف؟ كيف تنسجم الشفاعة مع العدل الإلهي؟ إذا كان يستحق العقاب فما يستحق الشفاعة، وإذا استحق الشفاعة فما كان يستحق العقاب، وكان الله سبحانه وتعالى قضى بأنه يستحق العقاب قبل الله يستحق الشفاعة. مهما كان أي كان فعل في الأخير كان يستحق العقاب ولا لا؟ كان يستحق العقاب. إذا ما تستحق الشفاعة كيف نجمع بين العدل الإلهي والشفاعة؟
مثلاً بحصل ما ينزل المقابل مثل الشيشة هم تطوي فرن يعني يقول الجزاء من حسب العمل هل العمل هو لك أخذ طابسة فهذا يتقدم على الناس ما ينعك الشفاعات فأكثر هذا العمل
إيه بس آخر شيء عشان خلاص صار في خلص الحساب وخلص كل شيء كل شيء عنده كل شيء خلص يعني في المصاعب خلص الحساب وفي الحاضر قال يا فلان أنت المفروض وين تروح مثل على اللي روح النام زين في الشفيع يقول اسمع يشفع له فيروح الجنة يعني خلاص انتهى الحساب وحين يستحق اسمه مو يوني ما في موازنة بعد للأعمال وفي لا خلاص انتهى كل شيء بين الشفاعة في آخر شفنا آخر مرحلة خلاص يصير المفروض يروح النار لا مو وقت الحساب بعد ما ينتهي الحساب إذا انتهى وخلاص طلعت النتيجة إنه بروح النار وكان من المستحقين للشفاعة يدور الشفاعة بين إيه تبغى النار زين فكيف نجمع بين الشفاعة و العدل الإلهي ترجعوا نفس الشيء الى التفاصيل احلى خلاص خلصنا خلصنا حين حساب واذا كان جاهل مقصر بعد الله سبحانه وتعالى ما بيحصل من البدايه لو ايش خلي يشفع يشفع له ما اذا كان قصر بعد غير عمله بس من على العمل الحين خلينا من ده الشرط احنا قاعد نتكلم عن عدل الله سبحانه وتعالى المشكل المستشكل يقول ان الشفاعة ما تنقسم مع العدل الالهي اذا كان الله عادل يعاقبه لو في شو اسمه يشفع له واذا كان يشفع له فلو اسم البلاد حكم عليه بالعقاب اذا كان يستحق الشفاعة لو اسم البلاد حكم عليه بالعقاب اي خلاص انتهى وش يعني وهذا راح الناس وشو بيسوي قابلية تتعدل بس لما يعدلونها بالنار يشفع يعدلها ما راح يتعب هذا يعني النار تطهر مو زي الدنيا مثلا يروح يدخل السجن ويقعد لا هناك النار تطهر حتى النار رحمة من الله سبحانه وتعالى فقبل ما يطهر بالنار يطهر بالشفيع رجعتون إلى الأعمال مرة ثانية شيخ المصطح ذكر ليه طبعا هو في أكثر من جواب بس شيخ المصطح ذكر جواب شو اسمه سهل تقريبا يقول ان الحكم لابد ان يناسب من الموضوع فاذا نظرنا الى مخطنا الحلقه الثانيه بدايه هنا خلاص حكم الموضوع ممكن ما ادري بس المستقبل الموضوع ان الحكم لابد ان يناسب الموضوع يعني شو يعني الحكم بانه يستحق العقاب بالنظر الى وين النظر الى ان كان عاصي وخلص الحساب ويستحق أن يؤاخذ على معاصي. زين، لكن إذا تغير الموضوع دخل قيد جديد وهو قيد الشفاعة. الشفاعة لما يدخل على الموضوع يغيره، فإذا تغير الموضوع وش يصير؟ يتغير الحكم. واضح؟ إذا نظرنا إلى 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 هالإنسان حيث أنه عاصي هو مستحق للعقاب. إذا نظرنا له من حيث أن عنده قابلية، عنده هيئة مقدمات، يعني عنده إيمان، عنده هيئة مقدمات حتى لو كان ضعيف، لكن هيئة مقدمات وشروط أنه يستحق منها الشفاعة، فهو وش فيه؟ ما يستحق العقاب. سهل صحيح؟ شوفها قاعد تحلل المراحل. زين، يعني الحين لولا انه كان يستحق الشفاعة لاستحق عقاب. واضح؟ واضح؟ لولا انه كان يستحق الشفاعة، ما كان عنده مقدمات الشفاعة، لكان خلاص خلص يستحق العقاب روح، ولكن المرحلة اللي بتيه هي الشفاعة. زين، هذا متوفر على مقدمات الشفاعة ولا لا؟ متوفر على مقدمات الشفاعة. إذا تغير الموضوع فهذا يستحق الشفاعة. إيه، كان خلاص انتهى. واضح؟ يعني احنا من حيث تحليلنا إلى الواقع نقول الحين خلص، إذا خلص المفروض يروح النار. زين، ولكن بعد هذه شو اسمه، بعد المرحله الحين خلص وهو عاصي يستحق انه يدخل النار، ولكن ايضا في فيها شو اسمه ناظر الى صحيفه اعمال يقول لا، هذه بعد مو بس صحيح يستحق انه يعاقب، مجرم يستحق انه يتطهر من النار، ولكن عنده ايمان وتدين الى حد يساعده على انه يشفع له، اذا تقدم الشفاعه على العقاب. واضح؟ زين، هذا الرابع. الخامسة نفس تشبه الرابعة، يقول من سنن الله سبحانه وتعالى أن من يتبع الشيطان يعاقب بالنار. اتباع الشيطان يؤدي إلى الدخول في النار، والسنن الإلهية لا تتغير، ما هي قابلة للتغيير، فكيف الشفاعة تتغير سنة إلهية؟ شيخ المصطفى يعني يقول الشفاعة أيضا سنة إلهية، الشفاعة أيضا سنة إلهية. نفس الشيء بالنسبة إلى السنن، ما هي سنن مطلقة، وإنما أيضا في شروط لابد أن تتوفر في كل سنة حتى تتحقق فعلا سنة كما هي. السنة مو عبثية، وإنما السنة محكومة بشروط. فاتباع الشيطان إذا كان عن عناد، عن عدم تدين، عن عدم إيمان الله، أو إيمان في غاية الضعف بحيث ما يساعد على الشفاعة، هذا ما يوصل إلى الشفاعة. واضح؟ ولكن إذا كان اتبع الشيطان يستحق العقاب، ولكن أيضا عنده إيمان يساعد على أنه فتحته ما يشفى سنة الشفاعة على سنة السنة لله. واضح؟ زين، الثالثة أخلاقية تقريبا. إذا في عندنا كم واحدة؟ أربع تتكلم عن الصفات الإلهية، الشبهات حول صفات الله، عن رحمة الله، عن عدل الله، عن سنن الله، لما تقبل التغيير، هذا كله عن الله سبحانه وتعالى تدبير عليكم. زين، وفي عندنا وين؟ آخر شبهتين يتكلمون عن الإنسان نفسه، عن هذا الذي سوف يشفع له. زين، موضوع الشفاعة. شو هالسالفة تقول إن الوعد بالشفاعة يؤدي إلى تساهل الإنسان؟ هذه سهلة بعد صارت، لأن الشفاعة مشروطة والشفاعة ضرورية في التربية بحيث أن الإنسان يعيش الخوف والرجاء، لا ييأس بسبب كثرة المعاصي ولا يأمن عذاب الله سبحانه وتعالى، وإنما يظل بين الخوف والرجاء. هذا السابعة والأخيرة، إن الشفاعة تعني أن ينجو الإنسان من العذاب، في حين أن عندنا في القرآن ليس للإنسان إلا ما سعى، كيف يوحد له شفيع وينجي هذا المشفع له من العذاب. ما سعى إلى أن ينجو من العذاب، لابد أن ينجو بنفسه. ليس للإنسان إلا ما سعى. هذا بعد ترجع إلى اللي قبلها، يعني إلى الشبهات السابقة، بأن يعتبر أساس أن الإنسان لابد أن يهيئ مقدمات الشفاعة. يعني هذا الإنسان هو اللي سعى وحفظ تدينه ووصل إلى الآخرة بمقدار من التدين يجعله يستحق الشفاعة، بمقدار من الإيمان يجعله يستحق الشفاعة، وهذا هو السعي الخاص. واضح؟ إذن هو هيئ مقدمات الشفاعة، عنده قابلية الشفاعة. لذلك إذا أحد نجا من النار مو فلان إلا نجا بدون ما يكون عنده قابلية، لا، هو أيضا سعى من أجل تحصيل الشفاعة. واضح؟ تقريبا هذه الشبهات اللي ذكرها الشيخ، سبع شبهات. كيف خلصنا الكتاب؟ زي ما قلنا لك الدرس للغايبين، حاولوا تحصلون الكتاب بصير أريح لكم. ممكن تضبطونه، لأن اسمه شيخ سبحانه في الجزء الرابع، مو كله، الجزء الرابع عن الإمامة عن المعاد. حيث نبغى الجزء الخاص بين الأبحاث الثلاثة. زين؟ اللي هم عالم البرزخ والرجعة والتنافس. زين؟ أخذ واحد واحد من ثلاثة هم. تنافس. زين؟ وإذا حصلت الكتاب شوف جوابي وايد زين، يعني على الأقل توسع شوي. إذا ما حصلتونه بصير صعب نحن ناخذ المنة لنا شوية، يبغى له دقيق، أخاف إن احنا ناخذه وبعدين بتلخبطون لأنه بس امتحان.